السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في أجواء ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه الذي ننتسب إليه في مذهبنا، فيقال عن مذهبنا من زاوية الفقه المذهب الجعفري، نستحضر التهديد والفرصة التي عاش في أجوائهما الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه. فالإمام الصادق، وهذا من سر الانتساب إليه، عاش في أواخر زمن ما يسمى بالكيان الأموي وفي بداية الكيان العباسي، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام أوج الانحطاط الذي خطط له الأمويون كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام. كل خطط الأمويين لعشرات السنين، حوالي 83 سنة، أوج الانحطاط، أوج ذهاب هذا الحكم بما فيه من سلبيات وسوء وتشويه وتخويف وتهديم كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام. تصوروا دولة عاشت على أساس التجهيل وعاشت بالتقتيل والظلم والاستعباد، هذه الدولة اندثرت، ذهبت. شو بيصير؟ بيصير فيه تفلت، يعني بحياته مش حاكي بده يحكي، بيصير في نوع من الانفلات على المستويات كافة، وهذا ما حصل. وما زاد الطين بلة مثل ما بيقولوا، انه المحاولات المعززة من قبل الدولة الأموية التي سارت على أساس سياسات كانت موجودة بمنع تدوين السنة النبوية كان لها أثر بالغ جدا في ذلك الوقت وفي تلك المرحلة. يعني المسلمون يعيشون في هذه الأجواء مع فقدان النص النبوي بشكل أنه يعتمد عليه. بهذا الخضم بيطلع فقيه كبير هو إمام من أئمة أهل السنة في دائرة الفقه، وهو أبو حنيفة النعمان. كما يذكر ابن خلدون في تاريخه أن أبا حنيفة يقول: لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله سوى 17 حديث. تصوروا هذا الشخصية العظيمة في عند أهل السنة، بيقول كل هذا التراث النبوي 17 حديث والباقي مش ثابت. وهذا ما عانى منه أيضا مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، هذا في زمن الإمام الصادق، أحاديث غير ثابتة، تفلت بالمدارس. واصل بن عطاء في ذلك الزمن بيحضر عند الحسن البصري اللي هو أحد أئمة الحديث عند أهل السنة، لا يقتنع معه بالأجوبة، بينعزل، بيعمل مذهب خاص اللي هو مذهب المعتزلة. عمرو بن عبيد يلحقه في مذهب المعتزلة، هو شخصيات كبيرة جدا، عملوا اهتزاز، ناس بيؤمنوا انه خلص شو ما عمل الواحد عمله مرجأ الى يوم القيامة، ناس بيكفروا، ناس بيقولوا انه الانسان مجبر شو ما فعل فهذا من الله، حتى لو ظلم وقتل وسرق وكله من الله. ناس بيقولوا لا يا جماعة، شو له دخل الله، هذا الانسان فقط هو الذي يفعل، بينما الله اصلا ليس خالقا للفعل. واحد بياخدك للظلم، واحد بياخدك للشرك، واحد بيقول مش احاديث، حالة كانت تشكل تهديدا في بقاء الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية بالحيثية التي تحفظ كيانها في المستقبل. في هذا الظرف الإمام الصادق عليه السلام انبرى لتأسيس ما يمكن أن يطلق عليه بالجامعة الكبرى، ضم أهل العلم ومن يريد أن يطلب العلم من كبار القوم. وحدثنا التاريخ أن طلاب جامعة الإمام الصادق عليه السلام الذين كانوا يحضرون دروسه ومحاضراته وبياناته وإملاءاته وماليه كانوا حوالي 4000 عالم وشيخ وطالب، حتى أن أحدهم يقول دخلت مسجد الكوفة، الإمام الصادق بالمدينة، بيقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت في مسجد الكوفة 900 شيخ، يعني أستاذ، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حتى أئمة المذاهب الفقهية عند أهل السنة، أبو حنيفة اللي كنت عم بحكي عنه هو تلميذ مباشر للإمام الصادق عليه السلام، هو الذي كان يقول لولا السنتان لهلك النعمان، اسمه نعمان، هو سنتان، هو حضر سنتين عند الإمام الصادق عليه السلام. مالك هو تلميذ الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، ومالك له تصريحات كبيرة بالإمام الصادق، بيقول والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد زهدا وفضلا وعبادة وورعا، وكان يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وورعا. هذا مالك، مالك بن أنس. وبقية المذاهب يرجعون إلى الإمام الصادق بواسطة التلمذة، لذلك كل المذاهب اليوم الإسلامية المعروفة، المذاهب الفقهية، هي ترجع إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأن الفرصة سنحت له، هو كان في زمن احتضار كيان وبروز كيان، فبهالفترة ما كان ملاحق من قبل السلطة، لأن السلطة كانت ضعيفة، فما كان ملاحق بشكل مركز. شو ما بيقولوا بيقولوا فسح له المجال، يعني صار في فرصة أن يسمع الناس كلام آل محمد. لذلك نحن القسم الأكبر من أحاديثنا الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لا لميزة علمية عند الإمام الصادق يختلف بها عن غيره من الأئمة. الإمام الصادق وليس أعلم من الإمام علي عليه السلام، وليس أعلم من الإمام الحسن عليه السلام، وليس أعلم من الإمام الحسين عليه السلام، وليس أعلم من الإمام زين العابدين والإمام الباقر، من أعلم؟ الإمام الصادق، كلهم علمهم واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكن هذه الفرصة التي سنحت في عصر الإمام الصادق جعلتنا ننتسب إليه، فكان يقولوا شيعة جعفر وقتها، كان يقولوا شيعة جعفر وقتها، عرف المذهب المذهب الجعفري مقابل المذاهب الأخرى. طبعا الإمام الصادق برز في ذلك الوسط، برز بروزا كبيرا جدا، وكان الناس يتحدثون عنه، صور واحد بس من أصحاب الإمام الصادق كما يروي لنا التاريخ وكما يؤكده أن واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يروي عن الإمام الصادق 30,000 حديث، واحد بس. وهذا جعل الإمام الصادق عليه السلام شخصية مرموقة ومعروفة في الوسط الإسلامي العام، وبالتالي فترة من الفترات أصبحت الشخصية الأولى المحاربة، لا سيما أنه عند نهوض الدولة العباسية كان المطروح في الحكم هو الإمام الصادق. والعباسيون حينما طرحوا شعارهم طرحوا شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد، وكان الناس يعتقدون أن الرضا من آل محمد هو الإمام الصادق، ما كانوا عارفين من هو القائد. كان الثورة في باطنها تحمل معنى غير الظاهر، كان الناس ما يفهموا على الثوار، بعدين تفاجأوا بالحكام. هذا الأمر جعل هناك استهدافا للإمام الصادق، استهدافا في التاريخ. هلا الأئمة عليهم السلام فيهم ميزة إنه استهدافهم عادة ما بيكون بالمثالب، يعني ما عندهم مثالب، يعني ما عندهم سلبيات حتى يحكوا عن سلبيات، مش بده يحكوا عنهم، هم معصومون. ولم يسجل التاريخ على إمام مسألة سلبية، لذلك من كان يريد أن يحاربهم ما كان يحاربهم في أمر سلبي فيهم، كان يحاربهم بالغلو، بنشر الغلو. كيف ربّوا الإمام علي؟ ليش ربّوا الإمام علي عليه السلام؟ هي كل الأمر هو أنه ناس ما تحملوا كرامات الإمام علي عليه السلام التي هي من الله سبحانه وتعالى. ممكن أن يكون هناك ناس نعم لم يتحملوا تلك الكرامات، بس أيضا هي ضمن الحرب، ضمن الحرب التشويهية أن تغالب الشخص. لذلك صار في محاولات تشويه الإمام الصادق عند البعض بجعله ربا، هذا بنقرأ بالتاريخ، وعند البعض بجعله نبيا. من كانوا بدهم يفصلوا، شو همهم هن؟ يفصلوا القواعد الشعبية عن الإمام، هذا همهم. كيف بدهم يفصلوا القواعد الشعبية عن الإمام؟ مدعي الربوبية، مدعي الألوهية. هؤلاء الشيعة يعتقدون بأن جعفر الصادق هو الرب، يعتبرون جعفر الصادق هو نبي، مثل ما اليوم نسمع حملات التشويه. ما هي المسألة موجودة في التاريخ وموجودة في الحاضر. هلأ اليوم مثلا أديش لبنان سمعنا حملات تشويه على سماحة الأمين العام، بحاولوا يشوهوا، بركبوا أمور معينة بالإعلام بصورة غريبة. هلأ يمكن نحن ما نسمع كل التشويه، حتى إذا سمعناه يعني واضح أنه هذا أمر مثلا كذب وواضح، بس روح على البلدان الأخرى، روح على الخليج مثلا. مرة سمعته أنه ابن سماحة السيد الشهيد هادي رحمه الله أنه بصحف خليجية كتبوا أنه قتل في حانة من حانات اللهو والعياذ بالله. هلا هاي بلبنان ينشروها ما حدا بيصدق، بس انه بالخليج اللي ما عارفين شو القصة، ايه ممكن ان تنطلع عليهم الامور. ليش ايام زمان ما كان يقولوا الشيعي ابو دنب؟ هلا الكبار بيعرفوه، وبش مسألة مجازية كانوا يفكروه، كانوا يفكروا عن جد الشيعي ابو دنب. بس انه اخر شيء كيف ركبت؟ ايه بركبوا امور اعلام، ما بيقولوا انه نحن بيقولوا الشيعة مثلا بعاشورة بيطفوا الضوء وابصر شو بيصير. انا سمعها بالوقت الحج، سمعها من شباب سعوديين، شبان سعوديين جامعيين، بالشباب يعني متخلفين وعايشين بس بالخيام، معتقدين هكذا، معتقدين ان احنا عنا امور معينة غريبة عجيبة تسمع فيها يعني. او نحن بعد الصلاة نرفع اليدين نقول تاه الامين تاه الامين تاه الامين، انه يعني تاه الامين عن جبرائيل كان بده ينزل على امام علي وتغلبط ونزل على النبي. قال يمكن اكثر الاخوان مش سامعين قبل مره، فكرونا نحن بنقول تاه الامين، او نحن عندنا قران خاص اسمه مصحف فاطمه والى ما هنالك، ومرات بيجوا بصيروا يفتشوا المساجد شوف عندنا قرائين، انه هول المساجد بيقروا بقران خاص والى اخره. تشويه، في تشويه مرات بالعقيدة، مرات بالمفاهيم، مرات بالقادر. من فترة حكوا عن سماحة الإمام الخامنئي الله يحفظه، هذا الإنسان الزاهد في الدنيا وما فيها، إنه إذا بده ينتقل من محافظة لمحافظة بيأخذ معه عشرات الأفرسة، يعني بحب يركب الفرس كثير هو، بيأخذ معه العشرات بالطيارة بنقلهم ليروح. بس آخر شيء ممكن تلاقي ناس ما عنده المخ إنه يستوعب الأمور، يفكر إنه إيه معقول، مفكرين إنه شاه شاه ولا إلى ما هنالك، محاولات تشويه. الإمام الصادق عليه السلام في عهده صار في محاولات لتشويه صورة الإمام الصادق. هذه المحاولات من خلفيتها أنها كانت تريد أن تنقصه عن مقامه في الإمامة. يعني مرة بإحدى لقاءاته مع المنصور أيام العباسيين بيقول له للإمام عم بيقولوا عنك واحد اثنين ثلاثة أربعة، بس عم بيقولون عم بيقول أمور ما فيها مبالغة، وطلب من الإمام أنه يستنكر ويقول لهم لا، يعني أنه أنا مش معصوم هيك، يعني أنه يتنازل عن عصمه، أنه أنا ما عندي علم خاص، يتنازل عن علم الخاص. الإمام الصادق عليه السلام تصدى. لذلك نجد في حياة الإمام الصادق عليه السلام أنه حينما أراد أن يواجه عمليات التشويه ما واجه عمليات التشويه أنه لا لا لا، وإنما دعا إلى الاعتدال، دعا إلى الوسطية. لأنه لما يكون فيه عادة حملات مبالغة بيجي في ناس بيرفضوا المبالغة، لوين بيروحوا؟ بيروحوا على عكس المبالغة، بيروحوا على التقصير. أنه بيجي واحد بيقول لك الإمام عم بيقولوا أنه، افترضنا هلأ بيجي واحد بيفكر أنه الواسطة بالفيض هي نوع من المبالغة غير المقبولة، أنه هذه الواسطة بالفيض منين جايبين إياها وا 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 وا، طب انت شو رايك؟ بيروح بعكسه، ما هو بشر عادي مثله مثل باقي الناس وما له خصوصيه والى اخره. لذلك الامام الصادق عليه السلام اذا قرانا ما كان يواجه به هذه الحملات كان يقول عليه السلام، شوفوا الاحاديث، الامام الصادق كان يخشى على شيعته ان يواجهوا حملات المبالغه بالتقصير، بالعكس يصيروا يفكروا انه الامه ناس عاديين، يا جماعة لا نحن أنبياء ولا نحن أرباب، نحن عبيد من عباد الله، نحن عباد الله تعالى، قيمتنا بهذه العبودية. بس كمان يلتفتوا أنه نحن كمان مش أنه ناس عاديين، مش بشر عاديين بالمعنى أنه نحن ما عندنا شيء خاص من الله سبحانه وتعالى، ما هم أشرف الناس وأقدس الناس وسادة الناس وسادة بني البشر، وببركتهم وكرامتهم الله تعالى يمشي ويسير هذا الخلق وهذا الوجود. لذلك الإمام الصادق عليه السلام شو كان يقول؟ إن خير شيعتي النمط الأوسط، أي الوسطية، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. هذه الوسطية النمط الأوسط. في حديث آخر، يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. هذه الوسطية الإمام الصادق عليه السلام أكدها بعد أن تبرأ ممن يغالي به، وكان يلعن من يغالي به: اللهم من زعم أننا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أن إلينا الحق علينا الرزق فنحن منه براء، لا تقبلوا، كان يضع معايير، لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. صار يحكي عن الناس تدسوا أحاديث حتى يشوهوا صورة الإمام وصورة الإمامة. وكان باقي أمة أهل البيت يفسرون ذلك. الإمام رضا عليه السلام كان يقول كما ورد عنه: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. كان إنه هاي مؤامرة مش أمر عادي. الإمام الصادق دعا إلى الاعتدال ورسم خط الاعتدال عند الشيعة. وفي أجواء هذا الاعتدال أراد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أن يدخل إلى معترك الساحة بهذا الاعتدال يحافظ على الإسلام. والمحافظة على الإسلام عند الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه في ذلك الوقت، ومرحلته كما تحدثت في محاضرة سابقة هي مرحلة التأويل، كانت مرحلة النبي مرحلة التنزيل، مرحلة رسم البيان الإسلامي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومرحلة الأمة كانت مرحلة التأويل، المحافظة وبيان الإسلام المحمد الأصيل في صورته الحقيقية. الإمام الصادق عليه السلام هو في مرحلة التأويل، أراد أن لا يكون هناك أو لا تكون هناك فجوة بين الإسلام المحمد الأصيل المؤتمن عليه وبين باقي المسلمين، لذلك حضن الإمام الصادق فقهاء مذاهب أهل السنة، درسهم وأعطاهم من علمه وقربهم وحاورهم. إذا واحد يقرأ التاريخ يعرف أن المسلمين من أهل السنة مدينون لأئمتنا، لا سيما للإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله تعالى عليهما، مدينون للأئمة فيما وصلوا إليه من الإسلام المحمد الأصيل. كان الأئمة عليهم السلام يفكرون بالإسلام، كيف يقربون العلماء، كيف يقربون الفقهاء منهم حتى ما تكون فجوة كبيرة بين المسلمين، وكانوا يدعون بشكل حثيث على بقاء المظلة، الإسلام ما ظهر باللسان وعليه جماعة الناس من الفرق كلها، الإسلام هو المظلة. أنا لما أقول إنه أنا من مذهب الإمام الصادق، أنا جعفري، مش معناته أنا ديني دين جعفري وأن الآخرين هم من دين آخر، أبدا. أنا من مذهب جعفري تحت مظلة الإسلام، وبقية المذاهب هم من المسلمين. الإسلام ما ظهر باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعليه جماعة الناس من الفرق كلها، كل الفرق الذين يتشهدون بالشهادتين هم مسلمون، لهم أحكام الإسلام، لهم حقوق المسلمين، ينطبق عليهم الفقه الإسلامي، عبادة وزواجا وإرثا ودفنا و من الأمور كما يقول فقهاؤنا. هذا ما أكده الإمام الصادق، وكان الإمام الصادق يؤكد على شيعته بالتواصل مع بقية المسلمين لإرساء وحدة حتى يستمر النهج الإسلامي، لأن مشروع الأئمة عليهم السلام هو مش مشروع حالي وآني، هو مشروع سيمتد إلى أن يظهر قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيؤمن به العالم السني بشكل عام فضلا عن العالم الآخر، وسيبايعه وسيواليه. مخطط الأئمة مش مخطط محاربة وفرز، وإنما مخطط قائم على أساس حفظ هذه المظلة. كان الإمام الصادق عليه السلام يقول لشيعته: أوصيك بتقوى الله والورع والعبادة وطول السجود وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، صلوا أو صلوا عشائرهم. هلا عم يحكي عن الفريق الآخر. صلوا عشائرهم وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم. ما تعملوا مقاطعة انه انت شيعي وهو سنة، لا، مفروض ان تبقى الوصة الاجتماعية والوصال الاجتماعي ان يبقى قائما، كونوا زينا لنا ولا تكونوا علينا شينا. هذا الامر من المبادئ الأساسية الثقافية لأمة أهل البيت عليهم السلام، هي مش مسألة سياسية كما يفكر البعض فيها. طرح وحدة المسلمين ليست مسألة أنه نحن نساير الآخرين بها نتيجة ظرف محدد ومعين، أبدا. أئمتنا هم الذين دعونا إلى ذلك، هم الذين أرادوا أن تكون مظلة الإسلام هي الحاكمة. لذلك حينما قامت الثورة الإسلامية المباركة على يد الإمام الخميني قدس سره، قامت على مبادئ الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهذه الدولة هي دولة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هي الدولة التي قام الإمام الخميني مناديا في مبادئه الأولى بالوحدة الإسلامية وبالتعامل مع المسلمين على أساس تلك المظلة وعلى أساس أننا جميعا من أمة واحدة. وأراد الإمام الصادق عليه السلام أن يحدد وجهة المسلمين في ذلك الظرف، وأراد الإمام الخميني قدس سره أن يحدد بوصلة المسلمين في هذا الظرف، وحدد البوصلة، وأن بوصلة المسلمين هي القدس، هي قضية فلسطين، وفلسطين في قضيتها التي تعني أن العدو الوجودي هو الإسرائيلي الصهيوني. هذا يعني أن البوصلة يجب أن تتوجه هناك دائما، وأنه خطر، أنه خطر على الجميع. قضية مش قضية فقط احتلال أرض، قضية أنه خطر وجودي يتهددنا، هو جرثومة سرطانية يجب أن تستأصل من الوجود كما كان يقول الإمام الخميني قدس سره. لذلك كان الإمام يؤكد على ذلك، وكان يحرج بعض العرب أو الكثير من العرب والكثير من المسلمين الذين كانوا يريدون وما زالوا يريدون أن يتناسوا قضية القدس وقضية فلسطين. واليوم حينما نشاهد ما يجري في المسجد الأقصى، هذه القضية لا تتعلق فقط بقضية مسجد أغلق ولم يغلق من قبل خلال الفترة الطويلة السابقة، هذه القضية تتعلق بمبدأ يذكرنا بأن هذه هي البوصلة التي على المسلمين أن لا يجعلوها في هامش رؤيتهم وحركتهم ومسارهم، هي القضية الأساسية. لذلك اليوم ونحن نجتمع في هذا المسجد المبارك نصلي صلاتنا في يوم الجمعة، اليوم نحن نتطلع إلى أولئك المصلين الذين تحدوا الاحتلال الإسرائيلي، وها هم في هذا الوقت يصلون قرب تلك الحدود المصطنعة التي جعلها العدو الإسرائيلي حواجز تمنع من الوصول إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى. نحن في هذا اليوم المبارك نحن نتطلع إليهم ونقول لهم بأن قلوبنا معكم، وأن دعاءنا لكم، وأن سلاحنا ما زال متوجها نحو العدو الإسرائيلي، وأننا لأجل فلسطين ولأجل القدس ولأجل وجودنا إننا نحارب العملة الثانية للعدو الإسرائيلي المتمثلة بالتكفيريين، لأن هؤلاء الذين لم يروا في حياتهم وأصروا على عدم رؤية إسرائيل عدوا بل صادقوها لمواجهتنا، هؤلاء يمثلون حلقة من حلقات العدو الإسرائيلي الذين يهددون وجود المسلمين، والذين يشوهون نبي الإسلام ويشوهون مفاهيم الإسلام كما شوهها الأمويون من قبل. نحن حينما نحارب اليوم في جرود عرسال وغيرها هؤلاء التكفيريين، نحن نحاربهم لأجل وجودنا، لأجل وطننا، ولأجل أمتنا، ونحن نحاربهم لأجل القدس ولأجل فلسطين، لأنهم يمثلون الوجه الثاني للعملة الصهيونية. لذلك نحن من هذا المنطلق نتوجه إلى جميع المسلمين بأن يعوا ويكونوا بصيرين في رؤيتهم بأن هذه البوصلة هي بوصلة واحدة، وبأن العدو هو عدو واحد وإن كان له وجهان في هذه العملة، وأننا سنبقى نسير في هذا الخط رغم أن الكثير من العرب والكثير من المسلمين ما زالوا إلى اليوم يحاولون بشكل أو بآخر أن يغيروا مسار الأمة من خلال مد اليد إلى العدو الصهيوني، حتى في هذا الظرف، حتى في ظرف حساس يواجه فيه الفلسطينيون ما يواجهونه في القدس، نجد أنهم يديرون أظهرهم ظهورهم ويضطهدون شعوبهم وشعوب الآخرين، كما يحصل في اليمن وفي البحرين، وكما يحصل في الشرقية فيما يسمى بالكيان السعودي، لا سيما في العوامية، من قتل أولئك الأبرياء، لأنهم يعيشون هم وجودهم الخاص الذي يعرفون أنه وجود غير شرعي، وأنه وجود على شعب لا يقبلهم، يخافون من مستقبلهم. ونحن نسير على أساس بوصلة، نعرف أن المستقبل سيكون هناك في القادم، حيث سيخرج من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم